كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء من كتب من الليل. حدثنا عبد الله بن مسلم المسمى قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس بن أبي عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ووعدك حق وقولك حق وإقامك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أيضا من الكلمات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا قام يتهجد من الليل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا يطابق قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. فمن أوصاف الله عز وجل أنه نور، نور السماوات والأرض. ولم يرد النور مفردا غير مضاف منسوبا إلى الله عز وجل، بل هو مضاف، فيقال: الله نور السماوات والأرض. وأما ما نسمعه من بعض المطوفين: يا نور النور، فهذا لا نعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال هكذا. ما معنى نور النور؟ النور له نور، لكن هذه يأتون بها من أجل السجع، من أجل السجع، كما يكون بأشياء كثير منها لم يرد. ثم قال: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وهذا كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله تعالى هو القيوم وهو القائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ولك الحمد أنت الحق، الحق معناها الثابت، الثابت الذي ليس فيه باطل، وهذا كقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهو حق عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وكل ما يصدر منه. ووعدك حق لا يخلف، كما قال الله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد، عن المؤمنين. وقولك حق، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقوله حق في الأخبار وحق في الأحكام. ومعنى كونه حقا في الأخبار أنه صدق، ومعنى كونه حقا في الأحكام أنه عدل، متضمن للمصالح مبتعدا عن المفاسد. ولقاؤك حق، كما قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأنت أيها الإنسان ستلاقي ربك عز وجل، فانظر ماذا أعددت لهذا اللقاء. هل أعددت عملا يرضي الله عنك سبحانه وتعالى، أو أعددت عملا يخجلك أمام الله؟ هذا اللقاء لا بد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما في مترجم، يكلمك سبحانه وتعالى بدون واسطة. كل إنسان يكلمه الله. فأنت يا أخي تصور هذا اللقاء، تصور هذه المكالمة إذا وقفت بين يدي الله. وهذا شيء ليس بعيد، ليس بينك وبينه إلا أن تخرج روحك من بدنك ثم ينتهي كل شيء، ما يبقى إلا أن تقوم الساعة ثم تلاقي ربك سبحانه وتعالى. فلقاء الله حق، كذلك أيضا الجنة حق، الجنة التي وعد المتقون التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نور يتلألأ، هذه الجنة حق. وكذلك النار حق ثابت لا بد منه، وهما الآن موجودتان ويبقيان شيبة، يبقيان أبد الآبدين لا يفنيان أبدا. قال الله تعالى في الجنة في آيات كثيرة في أهلها خالدين فيها أبدا، وقال في النار أيضا في أهلها خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة الأحزاب في سورة النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. ومن المعلوم أنه إذا كانوا خالدين فيها أبدا أنها ستبقى أبدا. كذلك قال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وما يذكر عن بعض العلماء أنها ستفنى فهو قول ضعيف، فهو قول ضعيف جدا، ولا قول لأحد مع وجود كلام الله عز وجل. ولولا أنه قيل عن بعض أهل السنة لقلنا هذا من قول أهل البدع الذين يرون أن تسلسل الحوادث في المستقبل ممتنع، وأنه لا يمكن أن يوجد شيء يبقى عبد العابدين إلا الله عز وجل. ولكن الصحيح أن الجنة والنار يبقيان أبد العابدين بما فيهما. كذلك النبيون حق، النبيون حق، منهم من قصهم الله علينا ومنهم من لم يقصصهم علينا، لكن كلهم حق، كلهم جاءوا بالحق. ولكن منهم من اندرست آثارهم ولم يبق لهم كتب، ومنهم من بقيت كتبهم على أنها محرفة ومبدلة. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومحمد حق صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه محمد حق، لأنه يجب عليه أن يشهد أنه هو رسول الله إلى الناس جميعا، وهو أول من يشهد بأنه رسول الله. نعم. كذلك يقول لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت، لك أسلمت انقاد لك ظاهر، وعليك توكلت اعتمد عليك قلبي، وبك آمنت أقررت إقرارا موجبا للقبول والإذعان، وإليك أنبت أي رجعت، وبك خاصمت يعني أستعينك، الباء هنا الاستعانة على المخاصمة، مخاصمة الأداء، مخاصمة الأداء، وإليك حاكمت، المحاكمة قال إليك، والمخاصمة قال بك، لأن المخاصمة له خصم يحتاج إلى إيش؟ إلى معونة واستعانة بالله. المحاكمة لها غاية، غايتها إلى الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ولهذا قال وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أربعة أنواع. لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كفى صامت، ما كفى، اللهم اغفر لي ذنبي يكفي، شوله يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لكن صامت يقول ما يكفي، يشمل ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. ولو قال هكذا لكفى، لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كفى، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط، لفوائد، لفوائد ثلاث أو أكثر. الفائدة الأولى أن يستحضر الإنسان الذنوب كلها على أنواعها، لأنه يعني قال اللهم اغفر لي ذنبي هذا مجمل عام، صحيح صحيح أنه عام لكنه مجمل، أما إذا فصل فهو يستحضر الذنب كله في أنواعه. ثانيا أن مقام الدعاء مقام عبادة، وكلما زادت الكلمات زادت إيش؟ العبادة، كلما زادت الكلمات زادت العبادة. ثالثا أن مقام الدعاء مناجاة مع الله عز وجل، والإنسان يحب طول المناجاة مع حبيبه، وأحب شيء إلينا هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيحب الإنسان أن يطيل المناجاة مع حبيبه عز وجل. رابعا أنه إذا قال أو إذا فصل يشعر في كل كلمة يقولها تفصيلا أنه في هذه الحال مفتقر الله عز وجل، فيزداد بذلك ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان في مقام الدعاء ينبغي البسط، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبسط في الدعاء ويكرر في الدعاء، كان إذا دعا أحيانا يدعو ثلاثا، كان يدعو ثلاثا. سمع حذيفة في صلاة الليل يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. أنت المقدم وأنت المؤخر، ومن قدمه الله فلا مؤخر له، ومن أخره الله فلا مقدم له. لو اجتمعت الأمة كلها على أن يؤخروا ما قدم الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعوا كلهم على أن يؤخروا ما قدم الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأنت إذا آمنت بهذا اعتمدت على الله، وصار الناس كلهم خلف ظهرك، والذي أمامك من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. طيب المقدم والمؤخر في الأحوال والأزمان والأماكن في كل شيء، أنت المقدم وأنت المؤخر. ثم قال لا إله إلا أنت، ختمها بالتوحيد، ختمها بالتوحيد لا إله إلا أنت. هذه الكلمة التي لو وزنت فيها السماوات والأرض لرجحت السماوات والأرض، لأنها كلمة الإخلاص، كلمة مبنية على أمرين، على ركنين لا بد منهما، هما النفي والإثبات. لأن التوحيد أيها الإخوة ما يتحقق إلا بالنفي والإثبات، لأن النفي المحض تعطيل، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. فإذا لا بد من نفي وإثبات. لو قلت لا قائمة في البيت هذا نفي، ما فيها أحد قائم، إذن عطلنا قيام مرة، ما في قيام. لو قلنا محمد قائم في البيت أثبتنا القيام، لكن ما أثبتنا التوحيد، لأنه يجوز أن يكون أحد قائم أيضا مشارك له في القيام. إذا قلنا لا قائم في البيت إلا محمد، حينئذ وحدنا محمدا بالقيام، نفينا القيام عما سواه وأثبتناه له. إذن لا بد في التوحيد من ركنين، النفي والإثبات، أو ما يقوم مقامهما، يعني قد لا يوجد نفي وإثبات لكن يوجد ما يقوم مقامهما، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد، كلمة واحد هذه تغني عن النفي، لأن معنى واحد يعني لا ثانية معه أو لا شريك معه، واضح يا جماعة؟ طيب. أو قال لا إله غيرك، أو هنا شك من الراوي، وهذا الشك لا يضر لأن المعنى واحد. في هذا الحديث دليل على صدق التجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وعلى ثنائه على ربه عز وجل، والثناء على الله دعاء في لسان الحال، لأن المثني على الله لو سألته لماذا أثنيت ماذا يقول؟ رجاء الثواب وخوف العقاب، فالثناء على الله يعتبر دعاء في الحقيقة. ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وإن كان هذا يعني فيه نظر، لكن يدل على أن الثناء قد يكون مقام الدعاء. وفي عقال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني معناه أنه يكفيه الثناء، لأن الثناء عند الكريم طلب وسؤال وحاجة. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب لقوله: اغفر لي ما قدمت. ووقوع الذنب إذا تاب منه العبد لا يضر، بل قد يكون الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل وقوع الذنب، خيرا منه حالا، لأن التوبة تجوب ما قبلها. والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى الله عز وجل والرجوع إليه يعرف قدر نفسه، لكن قبل أن يذنب قد يرى نفسه أنه ما ليس عنده شيء يستغفر الله منه أو يتوب الله منه، فيربو بنفسه ويتعالى على نفسه أو يتعالى بنفسه. فإذا أذنب ثم تاب انكسر بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في حق آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. حصل أمرين، بل ثلاثة: التوبة والاجتباء والهداية. هذه ما حصلت له قبل أن يذنب. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه الكرام الرسل ليسوا ممنوعين من الذنب، هذه ينبون، لكن يتوبون إلى الله، لا يقرون عليه، يقرون على الذنب. هذا هو الفرق بينهم وبين سائر الناس، أن سائر الناس ربما يستمر في ذنبه ولا يعود، لكن الرسل لا، معصومون من الإقرار على الذنوب. ثانيا، يظهر لي والله أعلم أن هناك فرقا آخر، أن معصية الأنبياء ليست عن تشهي وهوى، بخلاف معصية غيره فيها عن تشهي وهوى. أما معصية الأنبياء فهي قد تكون عن اجتهاد أخطأوا فيه، لكن حصل منهم بعض الشيء الذي يجعل هذا الاجتهاد نوعا من الذنب، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وتأمل هذا العتاب اللطيف، قدم الله العفو على التأنيب. عفى الله عنك لما أذنت لهم، خطاب لطيف، يعني ما أنبه الله وبخه، بل عفى عنه قبل أن يبقي ما وبخه به. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم، لا شك أنه يظن أن المصلحة في ذلك. كذلك قال الله له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن هو حرم ما أحل الله له من أجل مرضات الزوجات والإصلاح والتأليف وعدم التشويش، فهو مجتهد، لكن أنبه الله على ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست وتوليت، فيه نوع لطافة في الكلام في الخطاب. على كل حال، أقول الفرق الثاني أن الظاهر من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم لم يسطر منهم الذنب على سبيل الهوى والشهوة، ولكن على سبيل الاجتهاد، وفيه نوع من القصور أدى إلى أن يكون ذلك الشيء ذنبا. ثالثا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ذنب يخل بالأخلاق، مثل الزنا واللواط وما أشبه ذلك، هذا شيء ممنوع من الأنبياء، لأن ذلك هدم لأصل الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي بما يناقض ذلك، فهو معصوم من هذا. رابعا، معصومون أيضا من الكذب والخيانة. الكذب لا يمكن أن يكذب النبي ولا يمكن أن يخون، لأن هذا طعن في الرسالة. إذا كان يكذب ما يؤمن على أن يكذب بالوحي، إذا كان يخون ما يؤمن على الوحي أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الوحي، خائنة الأعين، فكيف عد خائنة اللسان؟ فهم معصومون من هذا لأنه يخل بأصل اللسان. كم قلنا؟ خامسا، معصومون من الشرك، معصومون من الشرك، لا يمكن يشرك، لأن الشرك يناقض ما جاءوا به. هم جاءوا بماذا؟ بالتوحيد. فالشرك يناقض حتى وإن كان أصغر، ما يمكن أن يقع منه الشرك وإن كان أصغر. ولهذا نرى أن الرواية التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة آدم وحواء وتسميتهما ابنهما عبد الحادث، أن هذه موضوعة ليست صحيحة، وقصة معروفة. جاءهم الشيطان وقال: سمي ولدكما عبد الحارث، فإن لم تسميه عبد الحارث فأنا أجعل له قرني أيل فيشق بطنك فيخرج منه، يقول الشيطان. وقد قال لهما لما جاء، قال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتجعلن له قرني أيل إلى آخر. هذا مما يدل على أن القصة موضوع. إذا كان يريد أن يطيعاه فيما أمر، هل يتوسل إليهما بكونه أخرجهما من الجنة؟ ها؟ لا، ممتنع. لو كان يريد أن لو كان هو الذي أمرهما، لا، لتوسل إليهما بشيء ينسيهما أنه أخرجهما من الجنة. على كل حال، لا يمكن لأحد من الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يشرك، فهم معصومون من الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره. فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق؟ ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر ما لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله، فإن عظمه كتعظيم الله صار أكبر. فأحسن ما يقال في ذلك أن هذا مما جرى على لسانه بغير قصد، جرى على لسانه بغير قصد، كقولهم بل كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. معنى ثكلتك يعني فقدتك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يدعو على معاذ بن جبل وهو يريد أن يعلمه فيقول: ثكلتك أمك. فهذا من ناجع اللسان بلا قصد. هنا فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يقع الذنب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت لكم لا بد أن نعرف الفروق بينه وبين غيره من الناس. وأما من زعم من أن الأنبياء لا يذنبون، فهذا قول يرده الكتاب والسنة. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبه يبطل تأويل من قال إن قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني من ذنب أمتك وما تأخر من ذنوبهم، فإن هذا لا داعي له خلاف ظاهر اللفظ، ولا حاجة إليه. نعم. وش عندك عبد الله؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل من يعلم خير خطأه.
نعم.
يدخل فيها الأنبياء
والرسل يدخل. نعم. نعم.
نقول
إلا ما شاء. يعني فإذا شاء ربك أن يزيد على ذلك حصل هنا إلا ما شاء، لأن دوام السماء والأرض محصور له غاية، وما شاء الله ليس بمحصور هنا. أو المعنى إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما وقع بمشيئة الله، وهذا واقع بمشيئة الله. نعم.
قال
عنا
الشيخ
يورين الفاظ، يعني سلم رجلين على بعض الالفاظ غير معنى،
تكون الالفاظ
مستقرحه، لكن يقول انا اقصد بهذا الامر. نعم، الاصل انكار، الاصل انكار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم انه ما اراد المعنى، والعامه ما ندري عنه، فيجب ان ننكر عليه. يعني لو جاء واحد وقال انا والله كل الشعب عندنا يحلف بالنبي ولكن ما يقصدون النبي الحلف، نقول طيب خلوا متعودون حلف بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم نعلم انه ما اراد ما به الشرك، اما انتم ما ندري عنكم، يمكن تعرفون بعد جيلاني ولا بدوي ولا ما ندري عنكم، تقولوا والله ما اردنا هذا. نعم نعم.
باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن الفرد قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي ان فاطمه عليه السلام شكت ما تلقى في يدها من الرقعه، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله قادما فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشه، فلما جاء اخبرته قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا، فذهبت اقوم فقال مكاني، فجلس بيننا حتى وجدت ضرب قدمي على صدري، فقال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم، تناولتما الى فراشكما او اخذتما مرجعكما،
مضاجعكما
فشجر 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة
طيب عندك ان تكبر 33، طيب نشوفها بعد اثناء. وعن شعبة
عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34.
هذا الحديث ايضا يدل على انه ينبغي الانسان عند النوم ان يكبر ويسبح، يعني ويحمد كما جاء في الحديث، تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبير 33، فإن هذا خير لكم من خادم، يعني أنه يعين الإنسان على أشرار البيت ويقويه. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة أي الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور، يعني في الطحن والعجن والخبز وما أشبه ذلك، حتى أن زوجة الزبير بن عوام رضي الله عنه كانت تحمل النوى من المدينة إلى بستان خارج المدينة. ففيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن المرأة لا تخدم الزوجة في شيء من حوائج البيت، وإنما هو الذي يأتي بالطعام لها ناضجا، ولا يلزمها أن تصلح الشاي ولا أن تغسل الثوب. نعم، فهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور. ولهذا لما شكت علي ما تلقى في يدها من الرحاء ما قال إنه لا يجب عليك، ما قال دعيه يأتيك بخادم أو دعيه مثلا يطحن هو، بل عليه الصلاة والسلام أقر ما حصل لها من هذا. وفيه دليل على ما بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما من الائتلاف، الائتلاف وحسن الصحبة، حتى انها تطلع عائشة رضي الله عنها على مثل هذا الامر الدقيق. وفي ايضا على دليل على حظوة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانها من اقرب النساء اليه. وفيه دليل على جواز مجيء الصهر إلى ابنته وزوجها حتى في فراش المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا شك أنه أحسن الناس خلقا وأشدهم حياء، ومع ذلك حضر. وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تأتي الخادم، كان لا يحب أن تأتي الخادم، لأن عدوله عن إجابة الطلب إلى هذا يدل على أن هذا أفضل، وأن الإنسان كلما صبر عن الخادم كان أفضل وأولى، وهذا هو الواقع وهو الحق، أنه كلما صبر الإنسان عن الخادم فهو أولى، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي ضعف فيه الإيمان وقلت فيه مراقبة الرحمن عز وجل، وصارت الخادم على خطر، ولا سيما إذا كان البيت فيه شباب فإن الخطر عظيم. وعلى كل حال كلما حصل الاستغناء عن الخادم فإنه أولى. وإذا كانت الخادم كافرة صار ذلك أقبح وأقبح، لأن الكافرة في الحقيقة، لأن وجود الكافرة في البيت أمر عظيم. الكافرة عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، فكيف يليق بك أن تجعل عدوا لله ورسوله والمؤمنين موجودا في بيته؟ كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى النصراني يغمض عينيه قال: أنا أكره أن أرى من هو عدو لله ورسوله، أنا أكره من أن أرى من هو عدو لله ورسوله. والمسألة خطيرة جدا، تعني وجود غير المسلمين في بيوت المسلمين. ولو ذهبنا نقفص ما نسمع من القصص العظيمة من هؤلاء الخدم الذين هم غير مسلمين تطالبنا الكلام، لكن بعضها معروف ومشهور ما يحصل من هؤلاء الخدم. لهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم أن تحذروا ما استطعتم من وجود الخدم إطلاقا، وتشددوا على وجود الخدم غير المسلمات وتحذروا منهن. وليعلم أن العداوة ليست في الأمر الهين، قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لمن؟ للكافرين، كل كافر فالله عدو له. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شف بدأ بعداوة ووجه خطب لنا، ما قال عدوكم، فعدو لأجل أن يكون بعدنا عن هؤلاء من أجل عداوتهم لله قبل أن يكونوا أعداء لنا، لأنهم قد يتظاهرون بالولاية لنا، قد يتظاهرون بالولاية لنا وأنهم ليسوا بأعداء، لكن هم حقيقة أعداء مهما كان الأمر. نعم. شبه الحديث يقول: فكبر 33، عندنا 33، إما نصحها نصحتنا أو لن والجزم بأربع مستفيد. نعم.
وفي رواية بدل
وفي رواية بدل. وش بعد؟
فكبر الله. ومثل من الخطاء ذات قدم التسبيح واخر التكبير ولم يذكر الجلاله. وفي روايه عمرو بن مره عن ابن ابي ليلى وعن ابن ابي ليلى. وفي روايه السائب كلاهما مثله. وكذا في روايه بغير عن علي وزاد في اخره: فتلك 100 في لسان والف في ميزان. وهذه الزياده ثبتت في روايه بغير في روايه بغير وعمر بن عبد النعم عن علي عند الطبراني. وفي رواية السائب كرامرة. وفي حديث أبي هريرة عن مسلم: كان أفضل الناس طالب السبكين في صلاة المغارب. وفي رواية عبيد أمرنا عبيد كلامها بثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتكبير. وفي رواية المنذر الكحميني مثل أول وعن غير الكحميني بكبيرات تسليمة المضارع وثبوت الملك وطرفت في مصحف وإما على أن أنت إذا تعمل عمل الشر وإما طرفت سقيقا وفي رواية مجاهد أنا صرفنا ابن أبي ليلى في نفقات في لطف تسجدين الله عند منامه وقالت الجنة سلام عليكم ثم قال في آخره قال سفيان رواية أحياؤنا أو ضعف وفي رواية النساء عن قتيبة عن سفيان لا أدري أيها أربع وثلاثون وفي رواية الطبري من طريق أبي أمامة الزاهدي عن عليه في جميع 33 وقت إمامة بلا إله إلا الله وله من طريق محمد بن حنفية عن علي وكبراء وأبي داه 34 وله من طريق أبي مريم عن علي يحمل 34 وكذا له في حديث أم سلمة وله من طريق هبيرة أن التحليل 34 ولم يذكر التحليل وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة الجماعة وما عدا ذلك شاذ وفي رواية عطاء بن مجاهد بن جعفر وأصول إلى مسلم أشك أيها 34 غير أني أظنه التكبير وزاد في آخره قال علي فما ترك وأبعد فقال له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي فقيل له وفي رواية عمرو بن مرة فقال له رجل وكذا في رواية هبيرة ولمسلم في رواية من طريق مجاهد أن تركنا ابن أبي ليلى قلت ولا ليلة صفين وفي رواية جعفر الخيار في الذكر من هذا الوجه قال عبد الرحمن قلت ولا ليلة سكين قال ولا ليلة سكين وكذا خرجه مطين في مسند علي من هذا الوجه
مطين أو مطين
في رواية مطين في مسند علي من هذا الوجه وأخرجه أيضا من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق حدثني أبي وهاني بن هانة
كل هذا طول هنا لكن عندي قال اتفاق الرواة على أن الأربعة للتكبير أرجح نعم هاي خلاصة في الصفحة الثانية نعم لا بس يقول فيها خلاف هنا لكن يقول بالأخير اتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح من كون التسبيح 34 نعم إذن يعتمد الآن التكبير 34 والتسبيح التحميد على 33 فالجميع الجميع 100 نعم لا أخذت خالد هل من باب الخبر وليس من باب الإنشاء ذكر المصنف تحت باب الدعاء إلى سبع من الليل إذا قام من الليل يتهجد يعني عند قيامه من الليل أخذ
حدثت
الشكلة بالشخص الميجو
فقال لي
أنا أدعو الإسلام فقال لي أنا أدعو الإسلام إيه هو صادق أخذنا ثلاثة ثلاثة بارك الله فيك خالد وبندر والأخ ناوي
نعم تعودي وقت عند المنام حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني وقيت عن ابن سيار قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مطيعه نفخ في يديه وقال المعوذات ومسح بهما جسده.
صلى الله عليه وسلم. قول بالمعوذات يعني قل الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. واطلق على الثلاثه اسم المعوذات من باب التغليب، لأن قل الله أحد ليس فيها تأويل.
قال رحمه الله تعالى: كتاب حدثنا عبد يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر
قال حدثني سعيد
قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اوى احدكم الى فراشه فلينشر فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي والله جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارتمس، وان ارسلت احفظها بما تحفظ به عباده الصالحين. تابعه ابو غمره واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراه مالك وابن عثمان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث واضح في معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الانسان اذا اوى الى فراشه أن ينفضه بداخلة إزاره، وعلل ذلك بأنه لا يدري ما خلفه عليه. نعم إيه. طيب شوف قوله بداخلة إزاره،
ووقع في رواية عبد الله بن سليمان عن عبيد الله بن الله عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينشر بها فراشه. وفي رواية ابن القطان: كما سيأتي فلينزل. وقال عياض: داخلة إزار في هذا الحديث طرف، وداخلة إزار في الحديث الذي يصيب الجحيم ما يليها من الجسد، وقيل كنا بها عن الذكر، وقيل عن الغيث، وحتى بعض
وقيل عن
الوجه. وحكى بعضهم انه على ظاهره، وانه امر بغسل طرف ثوب والاول من الصواب. وقال قرطبي في المقدم: حكمه هذا النقض قد ذكرت في الحديث، واما اختصاص النقض بداخله الازار فلم يظهر لنا. ويقع لي ان في ذلك خاصيه طيبه تمنع من قرب بعض الحيوانات طبيه تمنع من قرب بعض الحيوانات كما امر بذلك العالم. ويؤيده ما وقع في بعض طرقه فلينفذ بها ثلاثه، فحدا بها احد الرقى في التكليف انتهى. وقد شبه غيره حكمه ذلك، واشار الداوي فيما نقله فيه الى ان الحكمه في ذلك ان الازار يسكر، ان الازار مستوي الثياب فيتوارى بما ينال من الوسخ، فلو نال ذلك بكمه صار غير الأهل الثوب.
غير ايش؟
صار غير الأهل الثوب. والله يحب إذا عمل العبد عملا يحسنه. وقال صاحب النهاية: إنا ما أمر بداخلته دون خارجته، لأن المعتزر يأخذ طرف إزاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الأخرى، فما تعادله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة وبها ينفض وبها يقع النقد. وقال البيضاوي: إنما أمر بالنقد بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها. وأشار شبناني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده إلى النقض مسحورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل بيده ما يكره إن كان، وهي حكمة النقض في غرض الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. قول مسلم رئيس.
على كل حال كما سمعتم علماء رحمهم الله كلنا يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلات الإزار، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خصص الداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا يتسخ ظاهره، هذا إذا نفض من غير حل. أما إذا حل فالأمر واضح، يعني إذا حله وأمسك به يكون النفض بالداخل ضرورة المسك باليد.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط